الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وها هو الإمام ابن القيم ينتقل شارحا منزلة تلو منزلة، والمنازل التي ذكرها الإمام الهروي رحمه الله وفصلها الإمام ابن القيم يشرح تلك الألفاظ ويعلق عليها ويستدرك ويعقب. قال رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف، فهي منزلة من منازل السائرين. وقد اتفقنا أن الطريق إلى الله تعالى بمثابة الطريق الطويل، وتحتاج أنت في الطريق الطويل إلى محطات للتزود. سيارة تمشي في طريق طويل، وهذا الطريق لابد من محطات لتتزود بالوقود. هذه المنازل كذلك منازل السائرين إلى رب العالمين بمثابة محطات الوقود للقلب. والعبد منذ خلق إلى أن يموت يسير إلى الله، وكما قال الإمام ابن القيم، قال: إن العبد يسير إلى الله تعالى بقلبه لا ببدنه، فيقطع الطريق إلى الله بالقلب لا بالبدن. الآن يريد أن يتزود وأن ينزل في منازل، فمنها منزلة الفكرة، منها اليقظة، منها التوبة، منها الإنابة، منها المحاسبة، منها منزلة الحزن كما ذكرنا الدرس الماضي، منها منزلة السماع، منزلة الشكر. لكن هناك منزلة يتكلم عنها الإمام ابن القيم، وهذه الكلمة استوقفتني لأقول: ينبغي لكل مسلم أن يعرف داءه ليقف مع دوائه. اسمع ماذا قال ابن القيم أول كلمة قالها عن منزلة الخوف. قال: وهي منزلة الخوف. منازل السائرين إلى الله كثيرة، لكن الخوف خصوصا. قال: وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب. وهي أي منزلة الخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب. هذه الكلمة لا ينبغي أن نمر عليها سريعا، لأن الواحد منا أيها الإخوة يريد شيئا ينفع قلبه، يريد شيئا يقوم الفساد الذي في قلبه، وكل أدرى بحاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل أدرى بحاله، كل أدرى بتقصيره، كل أدرى بدائه جميعا. يقول ابن القيم: إذا أردنا أن نداوي أنفسنا، إذا أردنا أن نقف مع الدواء، فمن أنفع المنازل للقلب لعلاج مرض القلب، لحث السير إلى الله، من أنفع المنازل منزلة الخوف. بل قال: هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب. لا شك أن منزلة الرجاء تنفع القلب، وأن منزلة المحبة تنفع القلب، الشكر تنفع القلب، السماع تنفع القلب، لكن من أجل منازل الطريق وأنفع الأشياء للقلب الخوف. الخوف، لأنه بالخوف يستقيم القلب، ولأن الخوف ينبت القلب من الغفلة إلى الصحوة، لأن الخوف يبدل السيئة حسنة، بل يظل فوق ذلك ينمو وينمو في قلب المتسابق حتى تلد السيئة حسنتين. بالخوف تلد، حتى تلد السيئة حسنتين. قال يحيى بن معاذ رحمه الله، قال: ما من مؤمن يعمل سيئة إلا ويلحقها حسنتان، خوف العقاب ورجاء العفو. ما من مؤمن يعمل سيئة إلا ويلحقها حسنتان، خوف العقاب ورجاء العفو. هذا الخوف الذي هو لو سكن القلب حقيقة أيها الإخوة لانتفع القلب به وصحح الطريق إلى الله، لانتفع القلب غاية النفع إذا سكن القلب، إذا سكن الخوف القلب. ولذلك كان يقول أبو حفص رحمه الله كان يقول الخوف، الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه، الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه، ولو أن الناس نزلوا هذه المنزلة والله لصحت قلوبهم لرب العالمين، ولا خشعت ولا خضعت ولا ذلت. لأن الإمام ابن القيم في هذا الباب ينظر إلى ناحية نفسية عند كل إنسان. الإنسان أيها الإخوة له طبيعة، البشر لهم طبيعة، طبيعة أن الإنسان يفرح بالثواب، يفرح بالهدية، يفرح بالعطية، يفرح إذا أحسن ويتشجع لأجل ذلك، وبالمقابل يخاف من العقاب. وهذا أيها الإخوة ليس من ناحية شرعية دينية فقط، بل هذا من ناحية دنيوية كذلك، يعني في أمور الدنيا كذلك هناك أشياء المحسن يثاب عليها يعطى جائزة، وبالمقابل المسيء يعاقب. انظر إلى طبيعة النفس البشرية، ما الذي يجعل النفس البشرية تستقيم؟ هل الوعظ؟ هل الثقافة؟ هل الندوات والتذكير بأي شيء ديني أو دنيوي؟ طبعا ما الذي يجعل النفس البشرية تستقيم حتى في الأمور الدنيوية؟ هل رجاء أو محبة أو خوف؟ أكثر شيء يستقيم به الخوف، وهذا الواقع. الانضباط التام الذي نجده في دول الغرب، انظروا في دوافع، إما أن يكون رجاء ممكن يعطى شيء، أو محبة في أوطانها، أو خوفا من العقوبة. ستجد أن هناك قوانين صارمة في قيادة السيارة مثلا، صارمة جدا، بحيث الذي يخالف مخالفة واحدة يعاقب أشد العقوبات، ممكن تسحب منه الرخصة. فلذلك هو يستقيم في قيادة السيارة على القوانين لأجل ماذا؟ الخوف من العقوبة، الخوف من العقوبة. وهكذا الدول تصنع هيبتها، الدول لا تصنع هيبتها بالمحبة. الآن أمريكا أعظم مجرم الآن على وجه الأرض، أمريكا هل صنعت مجدها أو صنعت رفعتها الآن وعزها الدنيا؟ والآن هل صنعته بالحب، بالمحبة؟ هل نشرت المحبة في قلوب الناس؟ لا. هل نشرت الرجاء، يعني إذا من أحسن وأحسن معاملة معنا نعطيه، أم أنها نشرت عزها ورفعتها بالخوف؟ هيبة، أسلحة، قوة، نظام عسكري متطور، بالخوف، لأن الناس العالم خاف من أمريكا وحسب لها حسابا، فلذلك ما يجترئ عليها، بالخوف ويستقيم معها. القانون الآن، انظر الناس الآن لو قلت لهم معلومات وكذا وثقافة، لا تقطع الإشارة حمراء وكذا، لا يرتدعوا أبدا إلا بالعقوبة. الخوف طبيعة الإنسان. ولذلك لما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى، أو الإمام ابن حجر في فتح الباري رحمة الله تعالى عليه، في حديث الاستسقاء، لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم الاستسقاء وخطب الناس وذكر ووعظ، قال الإمام بن حجر لما النبي خوف الناس، قال ذلك أن النفس أكثر حاجة للخوف منها إلى الرجاء، أكثر حاجة للخوف منها إلى الرجاء. أيها الإخوة، هذا ليس من باب فتح القنوط أو كذا، لا، قنوط من رحمة الله، أنه الخوف أيها الإخوة ضروري للطبيعة البشرية. ابنك ترى لازم يتعلم الخوف منك أكثر من المحبة وأكثر من الرجاء فيك. لازم يكون توازن محبة ورجاء فيك وخوف منك، لكن لازم يغلب جانب الخوف منك حتى يستقيم. لأنه ممكن أنت تعطيه جائزة ويا حبيبي ومحبة وبالوعظ وبالكلمة الطيبة، ومرة بالموعظة، مرة بالتذكير، مرة أبدا ما يستقيم، بتشمطه كفين بيصير بسم الله ما شاء الله. ليش؟ لأنه الخوف طبيعة البشر، طبيعة البشر، طبيعة الناس أنهم يخافون. دعاهم نبيهم بمكة بكرة وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه أجابوا له واستسلموا وأنابوا. خافوا منه لما كانت الدعوة ضعيفة، ويذكرهم بالله وينصحهم ويوجههم ويدعوهم للتوحيد، حجته قوية لكن ما كان عنده قوة مادية. فلما دعاهم أفراد أسلموا، لكن لما انتقل للمدينة وأصبح للإسلام قوة وجاء الآن، وإذا الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا له قوة، له هيبة، والناس يهابون، والناس يهابون. فالخوف صوت يقوم الله به الشاردين عن بابه. ولو أن هذا الباب أيها الإخوة، هذا الباب، باب الخوف، ليس حسنا وليس طيبا، لما أكثر الله عز وجل من ذكره في القرآن. وإلا لأنه من أنفع الأدوية للقلب، ماذا قال الله؟ ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني وإياي فارهبون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الخوف، الرهبة. لماذا ذكر الله أيها الإخوة عذابه في آيات كثيرة؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لماذا ذكر الترهيب من عذابه في آيات كثيرة؟ إن للطاغين مآبا، إن للطاغين مآبا، وذكر العذاب بالتفصيل، كيف أنهم يشربون حميما وغساقا جزاء وفاقا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم حميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. إذن ذكر آيات العذاب لأن الله العليم الحكيم يعلم أن هذا هو أنفع الأدوية لقلب، لأن العباد يتعظون بذكر أبواب الخوف. فالإمام القيم لما قال وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، ليس فقط أيها الإخوة لأن الخوف رادع، بل لأن الخوف دافع. ليس لأن الخوف رادع عن المعصية، بل دافع لفعل الطاعات، دافع للارتقاء إلى الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى هذه المقابلة مع فاطمة بنت عبد الملك ابن عمر، بنت عبد الملك ابن ابن مروان، اللي هي زوجة عمر بن عبد العزيز، فاطمة بنت عبد الملك زوجة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. قالت كان عمر أعظم أموي ترفا وتملكا، غذي بالملك ونشأ فيه، لا يعرف لا يعرف إلا وهو تعصف ريحه، فتوجد رائحته في المكان الذي يمر فيه. قال كان يمشي مشية قبل الخلافة تسمى المشية العمرية، الجواري كنا يتعلمنها من حسنها ومن حسن تبختره فيها، مشية فيها تكبر وعجب قبل أن يتولى الخلافة. فلما تولى الخلافة وتحمل الأمانة وعلمه الخوف من الله السبيل لبذل الجهد حتى يلحق بالسبعين ألفا الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، اسمع ماذا قالت فاطمة بنت عبد الملك، تقول: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، ولا رأيت أحدا، انظر الارتقاء إلى الله بأي شيء ارتقى، لماذا كثير الصلاة ولماذا كثير الصيام يا إخوة؟ قالت: ولا رأيت أحدا أشد فرقا من ربه منه، يعني ما رأيت أحدا أشد خوفا من الله من عمر بن عبد العزيز. كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه. قالت: ولقد كان معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ويجلس فأطرح عليه اللحاف. بلغ أيها الإخوة هذا الرجل مبلغا عظيما، العدل بأي شيء، بسبب أي شيء؟ بسبب خوفه من ربه، هذا الذي جعله أيها الإخوة يستقيم. فالخوف ليس رادعا بل دافع إلى فعل الطاعات، دافع للعدل. هذا في بيته أيها الإخوة كان كذلك، وبين الناس يذكر ابن عبد الحكم في كتابه في سيرة عمر بن عبد العزيز، قال: قرأ عمر بن عبد العزيز ذات ليلة والليل إذا يغشى، صلى بها في الناس، فلما بلغ فأنذرتكم نارا ترضى، يقول: خنقته العبرة فلم يستطع أن يكملها، فرجع، يعني إلى بداية السورة علّه يعني يستطيع أن يكمل السورة. قال: فرجع حتى إذا بلغها، فأنذرتكم نارا تلظى، خنقته العبرة فلم يستطع أن يكملها، قال: فتركها وقرأ سورة غيرها وفي الصلاة. هذا الذي جعله يعدل أيها الإخوة، هذا الذي جعله الإمام، وهو الذي كان يقول رحمة الله تعالى عليه، يقول: من يعرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته كيف ينام بينهما، كيف يستريح وهو يعلم أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته؟ قالوا لفاطمة بنت عمر بنت عبد الملك، قالوا لها: ألا تخبرين عن عمر ابن عبد العزيز؟ ألا تخبر، وذكر هذا الإمام ابن المبارك في الزهد، ألا تخبرين عن عمر ابن عبد العزيز؟ قالت: ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ أن تولى الخلافة، ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ أن تولى الخلافة، لأنه قال لها، قال: أنا لا أستطيع أن أجمع بين أمرين، بين حقك وبين أمر المسلمين، فإن أردت أن تلحقي بأهلك فافعلي، وإن أردت فابقي عندي ولكن لا أقربك. فخيرها لما تولى الخلافة رحمة الله تعالى عليه. إذن أيها الإخوة، الخوف ليس رادعا فقط، بل الخوف دافع. وعجيب، سبحان الله، لو أن الناس اليوم أيها الإخوة نموا هذه المنزلة، والله لنفعتهم في قلوبهم لو نموا الخوف من الله. الشيخ النابلسي جزاه الله خير بزور واحد من العامل من العمال بيشتغل عنده في الدار، فشاف مكتبة الشيخ، يعني ما شاء الله واجهة هنا واجهة هنا ومليئة بالكتب، فهذا صنايعي بيقول له: شيخ، عن ايش تحكي الكتب هاي؟ يعني الآن كتب فقه وكتب عقيدة وكتب أحاديث وشرح أحاديث، فبقول له: شيخ، يعني شو بدي اشرح له؟ فأعطاه كلمة مختصرة، قال له: شو موضوع الكتب هذه؟ عن ايش تتكلم كل هذه الكتب؟ شو بتتكلم؟ فقال له: يا ابني، كل هذه الكتب حتى نخاف من الله، حتى نخاف من الله، كل موضوع هذه الكتب، فعلا الفقه حتى انت تقول هذا حد لله، حرام حلال، الحديث حلال حرام، التفسير حتى تقف عند حدود الله وتخاف من الله. قال له: يا ابني، كل موضوعات هذا بس حتى نخاف من الله، حتى نحسب لله حسابه، نقول الله يراقبنا ونخاف منه ونوجل منه ونقف عند حدوده فقط. كل هذا موضوعات، هذا مختصر الدين أيها الإخوة. انظروا ماذا قال يحيى بن معاذ يشخص دواءنا أيها الإخوة، يقول مسكين بن آدم لو خاف من الله كما يخاف من الفقر لدخل الجنة. لو أن الناس خافوا من الله كما يخافون من الفقر الآن والله لدخلوا الجنة، لو حسبوا لعظمة الله وقدرة الله ولكبرياء الله حسابا وجعلوا هذا في بالهم لنجوا من نار الله. لكن من ينمي هذا الوازع في القلوب؟ من والله أيها الإخوة الأفاضل، ما تجرأ متجرئ على حدود الله إلا لما ضعف الخوف من الله. والله أيها الإخوة ما خان الخائن في عمله إلا لما ضعف الخوف من الله. والله أيها الإخوة ما غش الموظف وأخذ الرشوة إلا لما ضعف الخوف من الله. والله ما غش الصانع في أدق صنعته حيث لا يعلم الناس، هو يعلم أنه غش، هو يعلم أنه يكذب، هو يعلم، إلا لما ضعف الخوف من الله. والله أيها الإخوة ما تردت أحوال بيوت المسلمين وانتشر الشقاق والنزاع بينهم إلا لما ضعف الخوف من الله، فضعف خوف المرأة من ربها وضعف خوف الرجل من ربه، فانتشرت المشاكل بينهما ولم يؤدي هذا حق هذا ولم يؤدي هذا حق ذاك. والله أيها الإخوة ما ترك الشباب الصلاة الآن وهم يجلسون خارج المسجد إلا لما ضعف الخوف من الله. والله ما نرى المتابعات لمواقع الفساد بالملايين أيها الإخوة من شباب المسلمين ليل نهار إلا لما ضعف هذا الوازع، إلا لما ضعف. والله ما أكل الناس حقوق بعضهم البعض إلا لما ضعف الخوف من الله. ولو أن الناس خافوا الله لما عصوه كما قال بعض السلف، لو أن الناس خافوا الله ما عصوه. الخوف سوط يقوم الله به الشاردين عن بابه، ذلك هي منزلة قال ابن القيم هي من أنفعها للقلب، تنفع القلب لأن القلب إذا استجمع الخوف هنا أمن هناك. تعلمون الحديث الذي رواه ابن حبان وأبو نعيم في الحلية من حديث شداد بن أوس بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى حديث قدسي: وعزتي وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. إن أمنني في الدنيا، من أمن كما ذكرنا كما سيأتي في أنواع الخوف، خوف من الله، خوف من العقوبة، وخوف من المكر، إذا أمن ذلك كله اعلم أنه سيخاف يوم القيامة. وإذا خاف هنا، اضطرب هنا، خائف، ليله ليل الخائفين، نهاره نهار الخائفين، قال: وإن خافني في الدنيا هنا أمنته يوم القيامة. فما للعبد إلا واحدة، إما أن يأمن هنا أو يأمن هناك، إذا أمن هنا سيخاف هنا، وإذا خاف هنا سيأمنه. ذلك الحسن البصري ماذا قال له بعض إخوانه؟ قالوا: إننا نجلس مع بعض الناس يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تنخلع من مكانها. نجلس مع أناس يخوفوننا، إيش يعني يخوفوننا؟ يعني يذكرون من أهوال القيامة ومن عذاب الله ومن النار ومن أسماء الله، من أسماء الله التي فيها أسماء الجلال، يخوفوننا يا الله حتى تكاد قلوبنا تنخلع. قال: لأن تجلس مع أناس يخوفونك حتى يدركك الأمن خير من أن تجلس مع أناس يؤمنونك حتى يدركك الخوف. يا إخواني، للأسف من ضمن الخطاب الديني الآن، وهذا ينبغي أن نستوعبه في وقتنا هذا، من ضمن الخطاب الديني الآن الذي يسمى بالخطاب الوسطي أو خطاب الرحمة الآن، أن بعضهم سيتكلم عن بعض أسماء الله الحسنى ويكثر الكلام فيها ويغفل بعض الأسماء الأخرى. وهذا من ضمن الخطاب الديني الذي يراد نشره بين الناس. ايش يعني؟ انشر بين الناس اسم الله الرحيم، الرحمن، العفو، الغفور، التواب. وهذا حق، هذا حق وحقا ينشر. لكن بالمقابل ما تتكلم عزيز ذو انتقام، ما تتكلم عزيز ذو انتقام، ما تتكلم إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. وذلك واحد كنا مرة في عمان رحلة دعوية في بعض المناطق هيك في عمان الغربية، فقال جلست مع شاب قال له بقول لي أنا بحبش الشيوخ، أنا اللي هيك يعني دائما يعني النار النار ويحكوا عن النار كثير، لا خوفوني. قلت يا حبيبي يا حرام استنى شوي. قال والله أنا حطيت الشريط قال له بحكي نار نار، قال رميته يا شيخ أنا ما بتحمل. قلت يا حبيبي استنى شوي شوي الله يرضى عليك. قال ما بتحمل. قال لا بديش أنا حد يحكي لي هيك، أنا بس حببوني يحكوا لي ربنا رحيم ربنا غفور. الآن الخطاب الديني ترى الذي يراد طرحه على الناس هذا. وانظروا أغلب القنوات في حتى في خطاب الدين رحمة رب العالمين الله تواب وكذا، هذا حق، هذا صدق، هذا حق وصدق. لكن لماذا يغفل الجانب الآخر أيها الإخوة؟ لماذا؟ لأن الجانب الآخر اللي فيه رضا أصلا للناس، جانب رحيم وغفور وكذا، هذا لمن أقبل. وإني لغفار لمن؟ للمعرضين، للغافلين البعيدين عن الدين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا الذي يقبل، اللي بتوب وبيؤمن وبيعمل الصالحات يقول له أبشر الله غفار أبشر. لكن واحد معرض، معرض عن الله، قل له الله غفار لك، هو معرض عن الله، بدك تخوفه حتى يقبل. ينبغي أن ترهبه حتى يرهب، وأن تخوفه حتى يخاف من الله، وأن تقوله إن بقيت على هذا فأنا من باب الحرص عليك أن العذاب ينتظره، وهذا من باب المحبة لك. قال لأن تجلس مع أناس يخوفونك حتى يدركك الأمن خير من أن تجلس مع أناس يؤمنونك حتى يدركك الخوف. لذلك سالم ابن عبد الله وهو صاحب عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه وقد ولي الخلافة فقال عمر يا سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، قال يا سالم إني أخاف ألا أنجو، يا سالم إني أخاف ألا أنجو، أنا خائف يا سالم ألا أنجو من عذاب الله. انظروا مع منزلة عمر بن عبد العزيز وهو تابع من التابعين وكذا، فقال أخاف ألا أنجو يا سالم. فماذا قال سالم؟ ما قال أبشر ترى أنت من الناجين إن شاء الله، قال له كلمة بليغة، قال يا عمر إن كنت تخاف فنعما، ولكني أخاف عليك ألا تخاف. إذا أنت تخاف أنك ما تنجو والله نعم ما أنت عليه، ابقى على هذا الخوف أنك تخاف ألا تنجو، ولكني أخاف عليك ألا تخاف. الخوف عليك أن تنزع منزلة الخوف من قلبك، من النجاة، الخوف من الله، الخوف من عظمته، الخوف من عقوبته. لذلك كلمة ابن القيم قال وهي أي منزلة الخوف من أجل منازل الطريق، صدق، وهي من أنفعها للقلب. سيتبين معنا من خلال دراسة درجات الخوف، درجة الأولى الثانية الثالثة، كيف أن هذه المنزلة فعلا تنفع القلب. وإذا أردنا أيها الأخوة جميعا أن نصلح دواء قلوبنا فلننمي هذه المنزلة كل يوم. ما دام الإنسان على قيد الحياة يقول العلماء وما دامت فيه أنفاس يحتاج إلى أن يسمع عن الخوف من الله أكثر من الرجاء. فإذا مرض واقترب الموت فيحتاج أن يغلب منزلة الرجاء على منزلة الخوف، كما قال معاذ رضي الله عنه لما حضره الموت ماذا قال؟ اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. لأنه ما في مجال الآن للخوف، مرض الموت والموت ينزل أصلا، الخوف حتى تجتنب المعصية وتفعل الطاعة. ونزل الآن المرض ونزل به مرض الموت، ما في مجال يفعل طاعة أو يترك معصية، ما في مجال إلا رجاء رحمة الرحمن. لما دخل على الشافعي في آخر حياته قال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعطي منة وتكرما، ألست الذي ربيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما. عسى من له الإنعام يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. فإن تعفو تعفو عن متمرد ظلوم جهول لا يزايل مأثما، فذنبي عظيم من قديم وحادث وعفوك يأتي العبد أعلى وأبسما. هذا الإمام الشافعي قالها عند نهاية الحياة، خلاص ما في إلا الرجاء، ما في إلا ترجو رحمة. لكن ما دامت الأنفاس فينا أيها الإخوة فقالوا نغلب هذه المنزلة حتى ننتفع من قلوبنا. ثم بدأ الإمام ابن القيم يفرق بين ألفاظ وردت في القرآن. عندنا الخوف، عندنا الخشية، عندنا الرهبة، عندنا الوجل، عندنا الإجلال، وعندنا الهيبة. يقول ابن القيم بعد ما ذكر الفرق طبعا قال: الخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. الخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. فما الفرق بين هذه الألفاظ؟ يعني ما الفرق بين الخوف والخشية، الخوف والهيبة، الخوف والإجلال، الخوف والرهبة؟ ما الفرق بين هذه الألفاظ؟ لا ترادف في القرآن، فكل لفظ يختلف عن الآخر باختلاف وملحظ دقيق. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.